السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الليالي البيض؟ هل ينقلب القمر أبيض أو ينقلب إلى أسود؟ هل له ألوان بحسب اختلاف الليالي؟ لماذا سميت بالليالي البيض أو بالأيام البيض؟ هل يسن فيها سننا محددة؟ هل لها علاقة بالمد والجزر؟ هل يسن عمل الحجامة في هذه الليالي البيض أو بعدها أو قبلها؟ ما هي السنة الواردة في هذا؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الليالي؟ هل كانت كلها سواء بالنسبة إليه؟ ماذا نفعل عندما ينقص القمر أو عندما يزيد؟ هل لهذا حكم معين ولهذا حكم آخر؟ هل لهذه الليالي البيض أحكام شرعية تخصها؟ كيف كان أبو هريرة، أبو ذر، أبو الدرداء يتعاملون رضي الله تعالى عنهم مع الأيام أو مع الليالي البيض؟ وهل لها فضل على غيرها؟ القمر اليوم يحدثنا أيضا عن هذه الليالي البيض. الليالي البيض هي الليالي التي يكون فيها القمر أبيض، هي ليالي البدر، وهي 13، 14، 15 من كل شهر هجري. أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وقال هذا الكلام أيضا أبو ذر وأبو الدرداء، كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم هذه الوصية. هل صيام هذه 3 أيام من كل شهر يختارها المرء كما يشاء، فإن شاء صام من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، أم أنه يستحب له أن يصوم الأيام البيض إذا كان القمر بدرا أبيض فصارت هي أيام بيض وليال بيض، وبالتالي يصوم هذه الأيام 3؟ ورد في صيام هذه الأيام 3 بعض الأحاديث لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسنها بعض أهل العلم، لكن السنة أن يصوم 3 أيام من كل شهر كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن الصيام له عند الله جل وعلا مكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائمين يوم القيامة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، قال: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. الصوم مكتوب ليس فقط على أمتنا بل حتى على الأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وقضي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على قوم نوح، كما كتب على قوم صالح، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم ذكر الله تعالى الغاية فقال: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي فقط بأن يصوم رمضان، وإنما كان صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم من النوافل، فكان يصوم 2 والخميس مثلا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وذلك أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم 2 والخميس. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصيام كما أوصى صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. الصوم بلا شك أنه قربة، وكان السلف رحمه الله تعالى يصومون ويصومون أولادهم، كما قالت الربيع وهي تتحدث عن صيام رمضان، قالت: كانوا يصومون أولادهم، يعني الصغار، فإذا بكى الولد منهم يريد الطعام أو الشراب أعطوه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغيب عليه الشمس، وذلك من تعويدهم لأولادهم على هذا الصيام. الصيام له فوائد كبرى، سواء في شعور الإنسان بحاجة الفقراء، أو في تربيته لنفسه أيضا على الصبر، الصبر عن الطعام، الصبر عن الشراب، في تربيته لنفسه في الصبر عن الشهوات، في شعوره أيضا بحاجات غيره الذين ربما يعني هو يصوم باختياره، لكن هم لا يصومون باختيارهم بل يصومون رغما عنهم لأنهم لا يجدون طعاما، أو ربما لم يجدوا يعني ماء مناسبا للشرب فهم يبقون عطشا لمدة طويلة، وبالتالي يشعر الإنسان بحاجة أمثال هؤلاء. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصوم ويحرص أصحابه أيضا على الصيام. الحسن بن صالح رحمه الله تعالى باع جارية له لأحد الناس، وكان رجلا صالحا، فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يتهيأ بأنواع الطعام والشراب، فسألتهم قالت لما تفعلون ذلك؟ قالوا نفعله لاستقبال الصيام في شهر الصيام في شهر رمضان. قالت سبحان الله، وأنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان، والله لقد جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، أنا جئتكم من عند رجل صالح لا يصوم فقط في رمضان بل في غير رمضان يصوم أيضا، جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إلى سيدي الأول. فردوها إلى سيدها الأول. ربنا جل وعلا لما ذكر الصيام قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر العلة فقال لعلكم ماذا؟ هل قال لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم لأموالكم توفرون، لعلكم بآلام الفقراء تحسون؟ قال لعلكم تتقون. إذن الصوم يتعامل مع القلب، الصوم لا يتعامل مع بطنك ولا يتعامل مع فمك، الصوم يتعامل مع قلبك. فإذا صمت فتأثر بطنك ففرغ من الطعام، وتأثر فمك ففرغ من الشراب أو تغيرت رائحته، لكن لم يتأثر قلبك خشوعا وانكسارا وذلا وإقبالا وتوبة، فما حججت ولكن حجت العير. فما الفائدة من الصيام؟ كل العبادات إذا لم يتأثر بها القلب ما الفائدة منها؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف على الصفا، وقف مع ابنه عبد الله بن عمر، فنظر إلى الحجاج وإذا الحجاج كثير يموج بعضهم في بعض في عهد عمر، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لأبيه يا أبتي ما أكثر الحاج، وهو ينظر إليهم معجب. فقال له أبوه يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل، يعني الذين ركبوا وقدموا إلى الحج كثير ولبوا ولبسوا الإحرام هم كثير، لكن يا بني الذي ينطبق عليه الوصف الذي شرع الحج من أجله وهو تحقيق التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها يعني الهدي، ولكن يناله التقوى منكم، تحقيق التقوى يا بني لا يكون إلا في قليل منهم. فكذلك الصوم، نعم نحن نصوم ونصوم رمضان ويسن المرء أن يصوم في غير رمضان، لكن هل حقق الإنسان التقوى بهذا الصوم أم لم يحققها؟ إقبال المرء على الطاعة وتعرفه على الله تعالى بها سواء بالصوم أو بغيره يحدث في هذا القلب تغيرا، وبالتالي يصبح هذا القلب مهيئا للطاعة، مقبلا عليها، مهيئا أيضا لتحمل المصيبة لو نزلت به، الذي تنزل به المصيبة فيتحملها هذا يكون قد هيئ نفسه أصلا من قبل. عزاء فما يصنع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فما منهم أحد راجع، فدل ابن عشرين في قبره وتسعون صاحبها رافع، يسلم مهجته طائعا كما مد راحته البائع، ولو كان من حدث سالما لما خسف القمر الطالع، ولو كان من حدث سالما لما خسف القمر الطالع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. إقبالك على الله تعالى وعلمك أن المصيبة لا يرفعها جزع ولا يقبل بها صبر، إنما هي تعرف من الله تعالى على عباده، وهي أجر يعظم الله تعالى بها الثواب، يجعلك تقبل على الطاعة وتحقق التقوى في قلبك. كلما حقق الإنسان الآداب الشرعية تحققت التقوى أعظم وصارت أكثر في قلبه. من الآداب الشرعية في الصيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب عليها أصحابه حفظ اللسان، يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا أولا. إذا كان المرء لا يمسك لسانه فربما لم يكتب له أجر الصوم. كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد ويقولون نحفظ صيامنا، وأبو حنيفة رحمه الله كان إذا صام أمسك لسانه فلم يكد ينطق إلا بالذكر، فقيل لبعض أصحابه لما يفعل ذلك، فقال هو أعقل من أن يسلط على حسناته غيره، يعني أن يجعل الناس ربما أسقطوا من حسناته بأن يتكلم في أعراض الآخرين. هذا أول الآداب، أن يحفظ الصائم لسانه. لا يكفي أن يحفظ فمه عن أكل الطعام وعن شرب الماء ويحفظ بطنه كذلك، إنما أن يحفظ لسانه. الأمر الثاني، أن يكثر المرء من ذكر الله تعالى واستغفاره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن للصائم دعوة مستجابة. هذه الدعوة متى تكون؟ قيل إنها تكون عند فطره، وقيل إنهما دعوتان، دعوة عند فطره تستجاب ودعوة له في أثناء صومه. ولذلك كلما كان مكثرا من الدعاء في أثناء صومه طوال صومه فربما أصابها في صباحه أو في ظهره أو في عصره أو عند فطره لا يدرى. فإذا كان مكثرا من الاستغفار والدعاء طوال يومه لعل الله تعالى أن يجعل هذه الدعوة أنها مصيبة سواء في أول النهار أو في آخره. من آداب الصوم أيضا الحرص على الإكثار من قراءة القرآن، فإن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة، يشفع له الصوم لصيامه ويشفع له القرآن لقيامه لتلاوته. وكلما كان المرء مكثرا لتلاوة القرآن خاصة في شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن صار أجره عند الله تعالى أعظم، فإن الحسنة في رمضان أجرها أعظم من الحسنة في غيره. وكان السلف الزهري رحمه الله تعالى مثلا وغيره كانوا إذا أقبل عليهم شهر رمضان تركوا التحديث وإقامة دروس العلم واشتغلوا بقراءة القرآن، فكان يختم بعضهم في كل 3 ليال وربما ختم فيما هو أقل من ذلك تعظيما لهذا الشهر وحرصا على أن يصطحب القرآن مع الصيام، فيشفع له هذا ويشفع له هذا. وكذلك من آداب الصيام أن يحفظ المرء عينه عن الحرام. وقد ابتلينا في زماننا بأنه إذا جاء رمضان تسلطت عدد من القنوات الفضائية بمسلسلات وأفلام ومناظر ربما هي تخبئها طوال السنة حتى يأتي رمضان، فإذا جاء رمضان تسلطت على الناس بها، فإذا كان قد صفدت شياطين الجن انطلقت مع الأسف شياطين الإنس. فلا ينبغي على العبد إذ صفد الله تعالى عنه شياطين الجن حتى لا تصل إليه إعانة له على الطاعة، لا ينبغي له أن يمكن شياطين الإنس من التسلط على عبادته. كذلك من آداب الصيام أن يحدث الصوم في القلب توبة ورجوعا إلى الله جل وعلا. وشهر رمضان بلا شك أن كما أنه شهر صيام وشهر قيام وشهر قراءة قرآن هو كذلك شهر توبة وإقبال على الله تعالى. من لم يتب في رمضان ويصلح قلبه في رمضان ويكثر من قراءة القرآن والاستغفار واللجأ إلى الله تعالى ويشارك إخوانه المسلمين في دعائهم وبكائهم وصلاتهم، من لم يفعل ذلك في شهر رمضان ويقبل على الله تعالى فيه إذن متى سيقبل؟ بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، في كل ليلة. من هو هذا الذي يستحق هذا العتق من النار؟ هل هو الشخص الذي أمضى طوال نهاره ربما في أحاديث يمينا ويسارا، أو ربما انشغل بهاتفه الذي في يده ما بين واتساب وسناب شات وغير ذلك، أم أنه الشخص الذي قضى نهاره ما بين صوم وصلة رحم واستغفار وقراءة قرآن وسؤال الله تعالى القبول والتوبة عليه؟ هذا هو الذي يستحق فعلا أن يعتق الله تعالى رقبته من النار. وإذا كان المرء أيضا يكثر الدعاء هذا بلا شك أنه يرفع قدره عند الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير الدعاء سواء في رمضان أو في غيره، لكن الدعاء في رمضان إذا اجتمع مع الصوم رفع الله تعالى به العبد عنده درجات. أسأل الله جل وعلا كما دعا الأولون أن ندعو بأن يختم الله تعالى شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه وأن يجعل الله تعالى موعد العباد في بحبوحة جنانه. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه رقى المنبر في غير رمضان ودعا قال آمين آمين آمين. سأله بعض الصحابة قال يا رسول الله ما آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني فقال لي يا محمد من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. قال آمين لمن دخل عليه رمضان فلم يستثمره الاستثمار الحقيقي. هذا يدفعنا فعلا دفعا إلى أن نستثمر رمضان سواء في صيامنا فيه أو كذلك في صيامنا في غير رمضان. الصيام في غير رمضان يجبر الله تعالى به النقص الذي يكون في رمضان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا حاسب العبد يوم القيامة على صلاته الواجبة وعلى زكاته الواجبة على حجه الواجب على صومه الواجب قال فإن وجد فيه نقص قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع؟ هل عنده تطوعات؟ هل عنده نوافل يسدد بها النقص؟ فإذا كان هناك نقص في الصلاة أو في الحج أو في غيره أو كذلك في الصوم يؤتى بالنوافل فيسدد بها النقص الذي يكون في الفرائض. ولذلك ينبغي على العبد أن لا يكتفي فقط بأن يعمل الفريضة من صوم أو حج أو غير ذلك، إنما يصوم أيضا في غيرها. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر. نعم هي ليالي يسن للإنسان فيها سننا أو ينهى عن أشياء معينة فيها. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذكر فضائل تتعلق بالليالي، فضائل تتعلق بالأيام، لكننا أيضا كما تقدم ينبغي أن نلتزم بالنصوص الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فما صح أخذنا به وما ضعف تركناه، وما كان موضوعا مكذوبا حذرنا الناس منه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستثمرون مواسم الخيرات ويتقربون فيها إلى رب الأرض والسماوات. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.